الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لما ذكر الله جل وعلا في الآية التي قبل هذه الآية أمره للمؤمنين بالدخول في السلم كافة، وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان، وتهدد وتوعد من زل وانحرف عن صراطه المستقيم، ذكر في هذه الآية سبحانه وتعالى تهديدا لمن لم يمتثل ذلك الأمر، فلم يدخل في السلم أي الإسلام، واتبع خطوات الشيطان، وزل وانحرف عن صراط الله المستقيم. فيقول جل وعلا لهؤلاء: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينظر هؤلاء التاركون للدخول في السلم الذي هو الإسلام، المتبعون لخطوات الشيطان، الواقعون في مسالك الزلل والانحراف، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ والاستفهام هنا في قوله هل ينظرون بمعنى النفي، هل ينظرون أي ماذا ينظرون أو ما ينتظرون، لأن أيضا ينظرون بمعنى الانتظار. هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء، ما الذي ينتظره هؤلاء في بقائهم على ما هم عليه من عدم الدخول في السلم الذي هو الإسلام، وفي اتباعهم للشيطان، ما ينتظر هؤلاء، ما الذي ينتظره هؤلاء؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني هل ينتظرون إلى أن بأن يبقوا على هذه الحال إلى أن يموتوا ويقفوا بين يدي الله عز وجل، ويأتي سبحانه وتعالى للفصل بين العباد؟ هل ينتظرون أن تكون هذه حالهم، يلقوا الله عز وجل بهذه الأعمال؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذه مثل في السياق ذاته مثل الآية التي في خواتيم سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا يقول الله جل وعلا في المعنى نفسه في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يعني هل ينتظرون هذا اليوم، يبقون على ما هم عليه من هذا الضلال والزلل والانحراف والطاعة للشيطان إلى أن يأتي ذلك اليوم، فهذا مقام تهديد، وتهديد ووعيد بهذا الموقف العظيم الذي سيقفه العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ في ظلل جمع ظلة، من الغمام السحاب الأبيض الرقيق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة أي أن يأتي الملائكة مثل ما تقدم في الآية التي في الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة هنا بالرفع معطوفة على الله جل وعلا، وفي قراءة عشرية والملائكة، في قراءة عشرية والملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والملائكة عطفا على الغمام، في ظلل من الغمام ومن الملائكة، في ظلل من الغمام أو ومن الملائكة، وقيل عطفا على ظلل، في ظلل من الغمام وفي الملائكة أي مع الملائكة، وتكون فيه بمعنى مع. ومعنى القراءتين ومدلولهما واحد، مدلولهما واحد، وهو نفس المعنى الذي في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، ومثلها تماما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة وقضي الأمر. والمقام مقام ماذا؟ تهديد. وقضي الأمر يعني أمر هؤلاء بالهلاك، قضي الأمر أي أمر هؤلاء بالهلاك، لأن في ذلك اليوم يقضى الأمر ويجزى كل بعملهم، يجزى كل بعملهم. فهؤلاء إن بقوا على أعمالهم هذه ليس أمامهم في ذلك اليوم إلا الهلاك، إلا الهلاك والخسران المبين، ويندمون يومئذ، لكن لا ينفعهم الندم، يندمون في ذلك اليوم لكن لا ينفعهم الندم. قال جل وعلا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع الأمور يا إلى الله عز وجل أي فيجازيهم بأعمالهم، إلى الله ترجع الأمور، وبين يدي الله يقف العباد ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقوله وإلى الله ترجع الأمور في هذا السياق، أو ختم هذا السياق الذي فيه التهديد بقوله وإلى الله ترجع الأمور، أي فيجازيهم على أعمالهم هذه التي هي الكفر بالله والصدود عن طاعة الله والطاعة للشيطان والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، فيجازيهم بذلك بعقوبته التي أعدها سبحانه وتعالى لهؤلاء، بعقوبته التي أعدها سبحانه وتعالى إلى هؤلاء. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله، يأتيهم الله سبحانه وتعالى، يجب على المسلم أن يمر مثل هذه الآيات ونظائرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت على الجادة التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلقاها السلف بعضهم عن بعض إيمان بهذه الآيات، لأن هذه من آيات الصفات، هذه من آيات الصفات، أن فيها ذكر صفة الإتيان، ومن الصفات الفعلية اللائقة بالله وبجلاله وبكماله وعظمته، مثلها من الصفات الفعلية النزول والاستواء وغير ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة في هذه النصوص الإيمان بها كما جاءت وإمرارها كما وردت، ولا يخاض فيها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا بتمثيل، هذا كله باطل، هذا كله باطل، هذه كلها مسالك ضلال، كلها مسالك ضلال، مسالك انحراف. وهذا الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إتيان يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته، الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيته، لكنه إتيان كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة الثابتة عنه. فالذي يأتي هو الله، ما يجوز أن يأتي شخص وينفي ذلك، الله جل وعلا يثبته في القرآن لنفسه، ويأتي آت ويقول لا هذا ما يصلح لله وليس هو الذي يأتي، الذي يأتي أمره أو الذي يأتي ملائكته أو الذي يأتي حكمه، وهكذا يخوضون في آيات الله. ولهذا أهل هذا المسلك ماذا يسمون هذه الآية أو بما يصفون هذه الآية؟ نحن نسميها من آية الصفات ونؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا، هم يسمونها المتشابه. والمتشابه ماذا يعني؟ ماذا يعني عند المتشابه؟ يعني لا تؤمن بما دل عليه، لا تؤمن بما دل عليه، بزعمهم يدل على معنى باطل، ثم يخوضون بالتأويلات كل حسب ما يمليه عليه فهمه وطريقته في التأويل. وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة من ذلك كله وعافاهم، يقرؤون هذه الصفات أو هذه الآيات مثل قراءة الصحابة لها، يؤمنون بها كما جاءت ويثبتونها لله سبحانه وتعالى كما وردت، يقولون كما قال الله عن نفسه يأتي الله. أما هذا المجيء أو هذا الإتيان الله أعلم بكيفيته، ولا نشبهه بإتيان المخلوق، لأن الله جل وعلا قال في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فتثبت لله، تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولا تقاس صفاته بصفات خلقه. قال السلف رحمهم الله لا يقاس الله بخلقه، صفاته تليق بجلاله. ومن القواعد المتقررة عند أئمة السلف في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص. ما معنى ذلك؟ يعني عندما تضاف الصفة إلى الله فإنها ماذا؟ تخصه سبحانه وتعالى، تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وعندما تضاف الصفة إلى المخلوق ماذا يكون؟ فإنها تخص المخلوق وتليق بضعفه، ولا يجوز أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق. هذا موطن الخلل الذي عند أولئك، هذا موطن، يتوهمون التشبيه فيضطرهم هذا التوهم إلى ماذا؟ التحريف. والله سلم أهل السنة من الآفتين، من التشبيه ومن التحريف، وآمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى وقف عند هذه الآية وقفة عظيمة جدا ونافعة، وقرر تقريرات متينة جدا في هذا الباب العظيم وهذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم وأعظمها، المعرفة بالله وبصفاته وبعظمته سبحانه وتعالى، وذكر قواعد متينة وذكر خلاصة نافعة للغاية، ذكر خلاصة نافعة للغاية، ويعني توسع هنا توسعا يليق بمختصره هذا، يعني لم يطل الإطالة، لكنه ذكر خلاصة عظيمة جدا وضمنها قواعد مهمة، ضمنها قواعد مهمة جدا غاية الأهمية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال؟ الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلق قلوب الظالمين، ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن
يقلق.
نعم.
ها؟
نعم.
ولا أشار إلى نسخ أو كذا.
لا المعذرة.
ها؟
عندي يقلقل.
يقلقل. يعني يقلقلها، يهزها، يحركها.
أحسن الله إليكم. الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء.
يقلقل القلوب، يهزها، يهز القلوب، يحركها تحريكا شديدا، يقلقل القلوب. نعم.
وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض، وتنتثر الكواكب، وتكور الشمس والقمر، وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام.
الآن في الأحكام، أحكام التجويد ماذا؟ القلقلة. لكن هذه قلقلة أخرى، هذه قلقلة تتعلق بالمعنى، يهتز القلب ويتحرك ويخاف، وهذا مقصود القرآن. ذاك تلك القلقلة من إقامة ماذا؟ حروف القرآن، وإقامة حروف القرآن مطلوبة، إقامة حروف القرآن مطلوبة، لكن مع هذه الإقامة للحروف إقامة ماذا؟ المعاني والحدود، إقامة المعاني والحدود. يقلقل القلوب يعني يحركها، يهز القلوب فتخاف، وإذا وجدت هذه القلقلة استعد العبد لذلك اليوم، استعد لذلك اليوم، لأن أصبح في قلبه خوف. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ما النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والذي يؤتى بكتابه كتابه باليمين يذكر سبب ذلك، قال: إني ظننت، أي اعتقدت في الدنيا، أني ملاق حسابي، أني ملاق حسابيا، كنت أعتقد في الدنيا أنني سأقف بين يدي الله، وأن الله سيحاسبني، وأنني سأقف بين يديه سبحانه وتعالى. فهذه القلقلة عظيمة جدا تحصل للعبد المؤمن عند مثل هذه الآيات، آيات الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين، وتنشر الدواوين، وتبيض وجوه أهل السعادة، وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.
نعم، يعني مثل ما ذكر، يعني هذه الآية آية عظيمة جدا، وهي من آيات الوعيد، آيات الوعيد والتهديد والتخويف بلقاء الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك اليوم الذي اسمه من أسمائه يوم الفصل، لأن في ذلك اليوم يأتي الرب سبحانه وتعالى بنفسه جل في علاه، كما تدل هذه الآية، وكما تدل آيات أخرى، وكما تدل السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتي جل وعلا بنفسه للفصل بين العباد اتيانا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته. وهذا الاتيان لما يعلمه المرء ويؤمن به على الجادة جادة أهل السنة يحدث في قلبه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله هذه القلقلة واهتزاز القلب وخوف العبد. وأما إذا ابتلي بمسالك أهل التأويل فإن هذا يضره جدا ويحدث له ضعفا في إيمانه وضررا في عقيدته. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يحذر من ذلك. وإذا كان ابتلي بنشأة على هذه المدارس فليترك ذلك، فليترك ذلك نصحا لنفسه وإصلاحا لعقيدته وإقامة لنهجه على النهج الصحيح الذي عليه أئمة السلف، أئمة السلف رحمهم الله من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي.
يقول رحمه الله تعالى، يقول: هذه الآية وما أشبهها، يعني من آيات الصفات، وهي كثيرة في القرآن سواء في إثبات الصفات الاختيارية أو غيرها من صفات الله عز وجل، الصفات الذاتية أو صفات التنزيه، الصفات الدالة على عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها إثبات هذه الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه وأيضا أخبر عنه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر رحمه الله أن جادة أهل السنة فيها أنهم يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله، يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، من غير تشبيه ولا تحريف. قاعدة أهل السنة في الصفات تقوم على أصلين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقوم على هذين الأصلين، وهذان الأصلان هما في التسبيح والتحميد. ما تقول سبحان الله وبحمده فيهما الأصلان: التسبيح فيه التنزيه، والحمد فيه الإثبات، والحمد فيه الإثبات. على هذا تقوم قاعدة أهل السنة في هذا الباب. وهذا معنى قوله: فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمة من غير تشبيه ولا تحريف، من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وطرائقهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات، من سماهم الشيخ وأيضا فرق أخرى عديدة ينفون هذه الصفات، متفقون على نفي هذه الصفات، صفات الله عز وجل الاختيارية، ويتأولون لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، يتأولون لأجلها، لأجل نفيهم تعطيلهم لهذه الصفات بتوهم قام في قلوبهم أن فيها تسبيها، أن فيها تسبيها. سبحان الله، هذا التوهم، هذا التوهم الذي يقع في قلوبهم هو الذي يصيرهم للتعطيل، توهم التسبيح. صاحب السنة عافاه الله من هذا التوهم، عافاه الله من هذا التوهم. أذكر مرة يعني واحد من المبتلين بها، أذكر هذه القصة لأنها نافعة بهذه الطريقة التي تشاهدونني. قرأ قول الله تعالى: يا يد الله فوق أيديهم، قال أشار هكذا بيده، يد الله فوق أيديهم، هذه جارحة، يد الله قدرته. قلت: لماذا تقرأ الآية وأنت تنظر إلى يدك وتفهم منها هذا الذي تنظر إليه، يدك يد مخلوق؟ اتق الله، أنت الآن جمعت بين تشبيه وتعطيل، شبهت وعطلت، شبهت أولا ثم عطلت ثانيا. لو عافاك الله من التشبيه أولا لسلمت من التعطيل الذي هو انبنى عليه. وهذا حالهم في عموم الصفات، يقوم في قلوبهم تشبيه، يتوهمون أن هذه الصفة، أن هذه الصفة يلزم من إثباتها التشبيه. هذا اللازم ليس بلازم، هذا التوهم عندهم ليس بلازم، لأن هذه الصفة مضافة إلى من؟ مضافة إلى الله، وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخص الله ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، ما عليها حجة. وتجد تكلفات عجيبة وطرائق عجيبة في التأويل، كل يبدأ يعني يحرف الآية على معاني بعيدها غاية البعد عن مدلول الآية ومقصودها. ما أنزل الله بها عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله. كيف يكون هذا القدح؟ لما يأتي هذا الآتي ويقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ماذا يقولون؟ يقول: لا، يقول: لا، يأتيهم الله هذا ما يصلح لله ولا يليق بالله، ليس الذي يأتي هو الله، هذا الكلام فيه كذا وفي كذا، ويبدأ يخوض طريقتهم. والسبب لما قرأ يأتيهم الله ماذا؟ قاس هذا الإتيان الذي يقرأ في الآية على ما يحصل المخلوق، نفس إتيان المخلوق، ثم يريد أن ينزه الله عن هذا الفهم الفاسد الذي فهمه هو من الآية فيدخل في التحريف. فهذا في قدح في بيان الله، ويظن أنه سيبين الآية بيانا أوضح، بل حقيقته القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. ولهذا سبحان الله بعضهم يعني لما توغلوا في هذا الأمر تدرون أنهم بلغ بهم الأمر إلى أن أخذوا يوصون أتباعهم بأن يقرأوا القرآن تعبدا، وأن يحذروا أن يضلوا إذا قرأوا القرآن إلى هذه الدرجة. إي والله، يعني اقرأوا القرآن فقط تعبد، لأن إن حاولت تفهم أو تهتدي بالقرآن تنحرف إلى هذه الدرجة. وقرأوا في هذا ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. عندهم لا، عندهم مشكلة في يعني، حتى وضعوا قواعد تحول بين الناس وبين الاهتداء بالقرآن الكريم. قال: والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي، ويبين رحمه الله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
هذا توضيح لقوله أنه ليس معهم دليل نقلي، توضيح لقوله ليس معهم دليل نقلي، لأن تراهم في كتبهم يعترفون أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، الذي هو ماذا؟ الإثبات. هم يقولون تدل عليه، لكنهم بزعمهم لا يليق بالله، فيه معنى يتوهمونه فاسدا للقياس الفاسد الذي وقعوا به فيشرعون في التأويل. فهم يقرون أن ظاهرها يدل على الإثبات، قال وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل. من هم؟ لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها، دلالتها على مذهبهم الباطل يعني أهل السنة الذي هو الإثبات، لأن بزعم الإثبات هذا تشبيه وهذا باطل، هذا كله من سوء الفهم، هذا كله من سوء الفهم. الله عز وجل برأ أهل السنة من التشبيه وبرأهم من إلا التعطيل، لكن هؤلاء بسبب فهمهم الباطل يريدون أن ينزه الله عز وجل عن ما تدل عليه هذه الآية من معنى يظنونه باطنا بسبب ماذا؟ توهمهم أن الآية تشبيه، وتوهمهم أن مذهب أهل السنة في الصفات هو ماذا؟ التشبيه. ولهذا يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والكذا إلى آخره، والحشوية يقولون. ما معنى الحشوية؟ يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حشو هذا يسمونه، وهو حشو الإيمان، حشو الإيمان، حشو القرآن، حشو السنة وعمارة القلوب بها. الهداية هذه هي الهداية، أن يحشى القلب إيمانا وقرآنا وسنة واهتداء بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما العقل
فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه.
هذا الآن شروع من الشيخ بذكر بعض القواعد، قواعد المتينة المهمة في الرد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء. وهذه القواعد التي يشير إليها رحمه الله فصلها الإمام بن تيمية رحمه الله في رسالة العظيمة التدمورية. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه، وهذا هو زعمه، هذا الذي يعني أضر بهؤلاء، إن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات. ما معنى ذلك؟ يقال لهم أتثبتون لله ذاتا أو لا؟ يقولون نثبت الذات. فيقال يلزمكم في إثباتكم الذات ما يلزمكم في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. إن قلتم إثبات الصفات يلزم منها التشبيه، فإثبات الذات يلزم التشبيه. قالوا لا، نحن نثبت ذاتا لا كالذوات، نثبت ذاتا لا كالذوات. يقال لهم افعلوا كما يفعل أهل السنة، فأثبتوا صفاتا لا كالصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. لم يقول نحن لا نثبت ذات تليق بالله، ونفس الأمر يقول لهم أهل السنة نحن نثبت صفات تليق بالله، فالقول في الصفات كالقول في الذات. قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. فصفاته تبع لذاته، وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها أي صفات الله ما يقتضي التشبيه بوجه. هذه قاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. قاعدة أخرى، هذه القاعدة أخرى يصار إليها عند من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا، والأولى عند من لا يثبت صفات أصلا، يثبت الذات ولا يثبت صفات، يرد عليه بالقاعدة الأولى، وهذه القاعدة الثانية يرد بها على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا، يقال لها القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، باب واحد ما يفرق بين المتماثل. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الذي عليه أئمة السلف، إثبات الجميع لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وإما
أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلا.
نعم، يعني ما يجد إلى الفرق سبيلا بين ما أثبته من الصفات وما نفى، لأن الذي نفاه بحجة ماذا؟ أنه يوهم التشبيه، فيقال له فرق بين الذي أثبته وبين ما نفيته. أما أهل السنة فصفات الله عز وجل كلها ثابتة لله على حد قوله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن صفات الله ثابتة لله بلا مماثلة. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها.
إن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، يعني الصفات التي أثبتها ليست تقتضي تشبيها، يقول لك أهل السنة أيضا الصفات التي نفيتها هي أصلا لا تقتضي تشبيها، أنت الذي ظننت فيها هذا الظن الفاسد. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه.
إذا قال أنا لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، أصر قال أنا هذا الذي نفيته لا أعقل منه إلا التشبيه، قال سيقول لك النفاة الذين ينفون أزيد منك، الذين ينفون الصفات التي أنت تثبتها وتظن وتقولها لا تقتضي التشبيه، قال سيقول لك النفاة: نحن لا نعقل من الذي أثبت إلا التشبيه. بما تجيبهم؟ الجواب الذي تجيبهم به هو الذي يجيبك به
أهل السنة
فيما نفيته، لأن الباب واحد. فما أجبت به النفاة أجابك به من أهل السنة لما نفيته. لماذا؟ لأن باب واحد، باب الصفات. نعم.
فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.
قال: والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض. الحاصل أن من نفى شيئا أو أثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. ونختم بخلاصة لابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، خلاصة وجيزة حول هذا الموضوع، بها نختم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له. انتهى كلامه رحمه الله.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.